أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في السورة الثالثة، وهي أن يبيع عمن يعتقد أنه مالك فينكشف لاحقا أن البايع نفسه هو المالك، كمن باع مال أبيه عن الأب على أساس أن الأب حي يرزق ومالك لماله، فبان لاحقا أنه كان حين البيع ميتا والمال مملوكا لنفس البايع. قلنا إنه يستدل على البطلان فيها بأدلة ثلاثة. الدليل الثاني منها كان أن هذا البيع وإن كان في ظاهره منجزا إلا أنه في الواقع معلق، والتقدير إن مات مورثي، إن كان أبي مورثي ميتا وكنت أنا مالكا فقد بعتك. ذكر المصنف جوابا أول على هذا، كان حاصله أن هذا مناف لمقتضى الدليل الأول، فإن الدليل الأول فرض فيه أنه باع عن المالك، أما هذا ففرض أنه باع عن نفسه، وهذا متنافيان، فلا بد أن ترفع اليد عن أحدهما. وقد وجهنا بأن النظر في الأول إلى ما قصده حين الإنشاء، والنظر في الثاني إلى ما يكون بحسب الواقع في الواقع. نريد أن نحكم الصحة له عن نفسه فيتقيد، يكون بمعنى إن كان مورثي ميتا فقد حصل بيع أو بعتك بيعا يكون عن نفسي، يصلح أن يكون عن نفسي، يخرج مبيعه من عندي ويدخل عوضه في ملكي. الجواب الثاني عن هذا الإشكال أن فرض بحسب ظاهر هذا الدليل أنه باع عن نفسه كما بيناها الآن، وإذا كان يبيع عن نفسه، إذا كان بيعا عن نفسه، فالبيع عن نفسه لا يكون معلقا بل يكون منجزا، كما في الغاصب. الغاصب الذي يستولي على مال الغير بالقهر والغلبة يبيع المال عن نفسه بيعا غير معلق، لا يقصد تعليقه على ما لو تملك هذا المال من مالكه، بل يبيع منجزا بالفعل كأنه مالك. كيف يبيع المالك ماله بلا تعليق على أن يتملك من أحد؟ هكذا الغاصب، لأنه بان على أنه مالك مستقل متسلط على المال وعلى التصرف فيه. ما نحن فيه من بيع هذا الشخص الذي بحسب الفرض وفي الإنشاء قصد البيع عن الغير الذي يعتقد أنه المالك، ما نحن فيه من بيعه عن نفسه بحسب واقعه من حصول البيع له في الواقع يكون كبيع الغاصب عن نفسه، لا يتعلق بل يكون بيعا منجزا، لأن المفروض بحسب الدليل المذكور أنه باع عن نفسه. سمصنف كان له إشكال، المفروض أنه قصد البيع عن الأب عمن يعتقد أنه المالك، وهكذا هو في الدليل الأول قال. الآن تقول هو باع عن نفسه، هذا مناف لذاك، ولا بد أن ترفع اليد عن أحدهما. لكن تماشيا معك مثلا، بحسب كلام المصنف أقول تماشيا، وإلا فنحن قلنا يمكن التوفيق بأن ذاك بحسب القصد وهذا بحسب الواقع. فالتفت جيدا للكلام. فبحسب المصنف نقول تماشيا معك نقول، وبحسب ظاهر دليلك نقول باع عن نفسه. لكن إذا كان باع عن نفسه فالمفروض أنه باعه عن نفسه مع علمه بأنه للأب. مقصود من علمه يعني الاعتقاد، يعتقد أنه للأب، ولو أن هذا الاعتقاد مخالف للواقع والأب ميت والمال انتقل إليه بالإرث. إذن هو يبيع عن نفسه معتقدا عالما بأنه للأب، ولا يجتمع بيعه المال عن نفسه مع علمه واعتقاده بأنه للأب إلا إذا كان بانيا على سلطنته عليه واستقلاله فيه. تماما كما قلنا في الغاصب، من بنائه على ملك نفسه وسلطنته عليه واستقلاله فيه. فلذلك باع مع أن المال ليس له، باع عن نفسه مع أن المال ليس له. كيف باع عن نفسه والمال ليس له؟ من باب أنه بان على التملك على التسلط، فكان بيعه منجزا في محل الكلام عينه. نقول هذا الذي باع بحسب ظاهر دليلك عن نفسه المفروض أنه يعلم أن المال للأب، كيف يتأتى بيعه عن نفسه مع علمه وبنائه واعتقاده أن هذا للأب؟ لابد أنه صنع كما صنع الغاصب. كيف تأتى من الغاصب البيع عن نفسه مع أن المال مخصوب وملك للغير ولا يخرج من عنده؟ ومعنى البيع حقيقة معنى المعاوضة، مبادلة المال بالمال، خروج المعوض حيث يدخل العوض. هذا عندما يكون المال مملوكا للآخر لا يستطيع أن يقصد معاوضة حقيقية، يعني أن يخرجه من عنده ليدخل ثمنه عنده مقابلة. وكان إشكال على بيع الغاصب أنه لا يستطيع أن يقصد معنى المعاوضة الحقيقية. كيف رددنا هذا؟ قلنا هو يبني على أنه مالك، يتصار هو المالك ببنائه وادعائه، يقصد معاوضة حقيقية، يعني يخرج من عندي أنا المالك. صحيح، كوني أنا المالك أمر ادعائي كما قال المصنف هناك، لكن قصد المعاوضة المبني على هذا الادعاء أمر حقيقي على ما أوضحناه في محله. بعدما ادعى أنه المالك يقصد معاوضة حقيقية، يخرج من عندي ليعود ثمنه إلي. إذن الغاصب مع علمه بكون المال للغير ومال الغير لا يمكن إخراجه من ملك النفس، مع ذلك باعه عن نفسه، كيف صحح هذا بالبناء والادعاء؟ هذا الذي في محل الكلام هو بحسب الظاهر قصد عن الأب، وأنت تقول هو باع عن نفسه، وهذا متنافيان. لو غضبنا النظر عن هذا وأقابلنا معك أنه باع عن نفسه، فقد باع عن نفسه وهو يعلم ويعتقد أنه للأب. كبيع الغاصب عن نفسه ويعتقد أنه ويعلم أنه للغير. فمن يعلم أن المال للغير لا يستطيع أن يبيعه عن نفسه. مال الغير لا يخرج من ملك البايع الذي ليس بمالك، ولا يتحقق فيه معاوضة حقيقية. كيف استطاع أن يقصد عن نفسه؟ نقول ببنائي على أنه متسلط عليه ومالك له، فإذا بنى على ذلك كما صنع الغاصب استطاع أن يقصد معاوضة حقيقية، أن يخرجه من نفسه، وكان بيعه منجزا لا يقف على شيء. أنا المتسلط، أنا المستقل في التصرف، إذن أنا أبيع الآن كما لو أني المالك الحقيقي، بيعا يخرجه من عندي لا يقف على أن أتملك من أبي فيخرج من عندي. ابتداء يخرج من عندي كما في الغاصب، لذلك يكون هذا البيع منجزان. وبالجملة فدعوى أنه يبيعه معلقا على موت الأب المورث لا تصح، لأن الفرض أنه يعتقد بحياة الأب وكون الأب مالكا. فكيف يجتمع بيعه عن نفسه معلقا على موت الأب مع اعتقاده أن الأب حي ومالك؟ أبيع عن نفسي لكن معلقا على موت الأب، مع كون المفروض أني أعتقد أن الأب حي. يعني أبيعك عن نفسي إن شاء الله بعد عمر طويل، ولعله لا يكون، لعلي أموت قبل الأب مثلا. من يعتقد أن الأب حي لا يمكن أن يبيعه معلقا على موت الأب، فإن الأب حي والشرط غير متحقق، يعني البيع غير حاصل. واضح؟ فلا بد أنه باعه غير معلق على موته. إذن بنى على تسلطه واستقلاله فباعه منجزا. مصنف هنا في هذه العبارة الأخيرة التي لخصتها بقولي وبالجملة، هذه الدعوة دعوة تعليق غير صحيحة، لأنه بحسب الفرد يعتقد بحياة الأب فلا يمكن أن يبيع عن نفسه معلقا على موت الأب، ولا يجتمع بيع عن نفسه معلقا على موت الأب مع اعتقاده بحياة الأب. في هذا عبر بدل الاعتقاد بالظن، وهو يظن بحياة الأب. والظن كما تعرفون ما هو احتمال خلاف، لكن هو كان سبق منه التعبير بالعلم، في أول جواب على هذا الإشكال قال بحسب ظاهر دليلكم هو يبيع عن نفسه، قلنا هذا مناف لمقتضى دليل الأول، لابد أن ترفع اليد عن أحدهما، لكن تنزلنا عن ذلك وقبلنا معك أنه باع عن نفسه، لكنه باعه مع علمه بأنه للأب، هنا عبر بالعلم، فلماذا يعبر بعد ذلك بالظن؟ تعبيره السابق بالعلم ظاهر في العلم، الاعتقاد الجازم لا يحتمل غير ذلك إلا العلم العرفي. وللمصنف في بعض مباحث الظن من الرسائل تسمية للاطمئنان بالعلم العادي العرفي، والاطمئنان ظن قوي، احتمال الخلاف معه ضعيف بحيث لا يعتنى به، فتسكن معه النفس إلى متعلقه لا تتردد فيه كأنه حصل العلم الجازم، لذلك يسميه علما عاديا أو عرفيا. فهو يريد هنا لعله مثل هذا العلم ولو العرفي الذي يكون في حقيقته ظنا ولو قويا واطمئنانا، لعله يمكن التوفيق بهذا الشكل، ولعله هذا الذي أريد أن أقوله الآن لا أحب أن أقوله من باب توجيه كلام المصنف أكثر مما أحب أن أقوله في نفسه، يعني كلام يقال في نفسه يحتمله كلام المصنف أو لا ليس بمهم كثيرا، لذلك أقول لعله أنه أراد العلم الجازم كما هو ظاهر عبارتي الأولى، باعه مع علمه ثم عبر عنه بالظن من جهة مخالفة هذا العلم للواقع. أنا أدعي أنه في القرآن هذا موجود بعدة موارد، مع أن الفرض هو العلم لكن لأنه مخالف للواقع أو لأنه مبني على التحدث على مقدمات حدسية فيما لا ينبغي فيه التحدث يسميه القرآن ظنا، فلعل المصنف من باب أنه علم مخالف للواقع سماه ظنا بعد ذلك، لعله هذا لتوجيهه. أما المطلب في نفسه فكما في قوله تعالى عن الذين عن اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا عيسى ابن مريم، قال لما حكى عنهم ذلك الذين قالوا إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ماذا استعمل في بيان ما يعتقدون؟ إن التي تفيد التأكيد، قتلنا المسيح أسماه بلقبه ثم عطف عليه بالاسم واسم الأم عيسى ابن مريم، ثم أكد رسول الله، قتلنا يعني هوية كاملة فلان ابن فلان الفلاني إلى آخره، الذي يشير إلى أنهم جازمون قاطعون بأنهم قتلوه، مع ذلك بعد ذلك ماذا يقول عنهم؟ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فيعبر عنه بأنه ظن مع أنه مخالف للواقع. لعل تعبير مصنف الظن من هذا الباب. وعلى كل حال المقصود هنا هو أن البايع يبيع وهو معتقد جازم ولو بحسب الظاهر بأن أباه حي جزما عرفيا على قرائن الظاهر ظواهر الأمور. ومع مثل هذا الاعتقاد لا يتأتى منه البيع عن نفسه معلقا على موت الأب. لماذا؟ لأنه يعرف بحسب الفرض أن الشرط غير متحقق، فيعلق البيع على شرط غير متحقق. إذا علقوا على شرط غير متحقق لا يحصل البيع. لابد أن تقول يحصل إن شاء الله عند حصول الشرط بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. إذا حصل الشرط ولم يمت الابن البائع قبل أبي، هذا النوع من التعليق حتما مضر بالعقود. واضح؟ نريد بيعا بالفعل مع هذه الصورة من التعليق، هذا لا يتأتى. تعرف أن شرطه غير متحقق فلا يحصل منك بيع بالفعل، إلا أن يقال في توجيه التعليق، وهذا أيضا يحتاج إلى التفات، يقال إن المقصود أن القصد الحقيقي الجدي في البيع والنقل هو معلق على تملكه، بمعنى أنه هنا قصدان، قصد صوري، وفي هذا القصد الصوري هو باع عن الأب، وقصد جدي باطني حقيقي. ولعل المصنف في هذا التوجيه ملتفت إلى أن قصده عن الأب في مقام في الصورة في الإنشاء، وقصده عن نفسه أي كون البيع عن نفسه، وإلا فليس للشخص قصدان. مثلا قصده عن نفسه أي كون البيع عن نفسه هو مرتبط بالواقع مثلا والجد، وإن كان يمكن أن تقول له قصدان بحسب هذا الكلام الآتي كما في الإرادتين الاستعمالية والجدية. واضح؟ فليلتفت. المهم أن يقال في توجيه حصول التعليق بأن هنا قصدا في الصورة، وهو بحسب هذه الصورة قصد البيع عن الأب، وقصدا جديا باطنيا واقعيا هو إلى البيع عن نفسه، فقصده الجدي معلق على أن يتملك، على موت الأب وتملكه. لماذا؟ لأنه بحسب هذا القصد الجدي إلى البيع عن نفسه لا يستطيع أن يبيع عن نفسه مال غيره حتى يعلقه على موت الغير وانتقاله إليه ليصير مالكا، فيخرج المبيع من ملكه. لا أقصد أنه يعلقه يعني حين يموت، يعني الآن بعتك لكن بشرط أن يكون ميتا. كيف يخرجه عن نفسه الآن إذا لم يكن مالكا؟ يقول بهذا التعليق، فقصده جدا وباطنا للبيع عن نفسه. والحال أن المال بحسب الفرض وبحسب اعتقاده وللأب يكون معلقا على موت الأب، وإن كان البيع في الصورة منجزا ووقع عن الأب نفسه الذي هو المالك بالفعل، ولا يحتاج إلى تعليق، بيع عن المالك لا يحتاج إلى تعليق، لكن في الباطن وفي الجد قصده البيع عن نفسه، والحال أنه يعتقد بملك الأب وحياة الأب، لا يكون منه إلا إذا علقه على موت الأب. إذن في حسب القصد الجدي الباطني بيعه عن نفسه معلق على أن يكون الأب ميتا ويكون البائع مالك، وأما من دون هذا الشرط وهو موت الأب وتملك البائع، فالقصد إلى البيع في مجرد الصورة لا أكثر، ليس قصدا جديا. تريد قصدا جديا حقيقيا لابد أن تعلق، فالقصد الجدي معلق من دون الشرط والتعليق، ليس إلا القصد الصوري. وهذا إذا أردت يرجع إلى كلام الشهيد الثاني. إذن خلاص إلى هنا ماذا قلنا؟ بيعه عن نفسه جدا وحقيقة متحقق، يعني فيه قصد جدي لكنه معلق على موت الأب وتملكه ليكون البيع من عنده. أما من دون هذا الشرط فلا يكون البيع مقصودا جديا، البيع المنجز ليس فيه قصد جدي، فيرجع إلى أن من يبيع فضولا عن المالك بحسب القصد الصوري، باع عن الأب لا عن نفسه، بحسب الجد باع عن نفسه معلق، فيرجع إلى أن القصد في بيع الفضول عن المالك ليس إلا قصدا صوريا. من يبيع عن المالك فضولا يبيع بقصد صوري هنا، أما بيعه الجدي عن نفسه فمعلق، فبيعه عن المالك ليس جديا، ليس فيه قصد جدي وإرادة جدية، فيه قصد صوري. فيرجع إلى ما ذكره الشهيد الثاني في عبارته المتقدمة من المسالك تعرضنا لها في أوائل البحث الفضولي وفي مورد سابق، التي نص فيها على أن الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. هذه العبارة كان لها تفسير، بعضهم حاول الاستشهاد بها، لأن الفضول ليس له قصد أصلا إلى البيع إلى المعنى، مجرد ألفاظ، وقلنا هذا لا معنى له، وإلا لم يكن بالإمكان الحكم بصحته، والأدلة دلت على صحته. إذا لم يكن قاصدا إلا إلى الألفاظ لمجرد التلفظ بلا قصد إلى المعنى، لا يتحقق منه إنشاء بيع، وبيع إنشاء إيقاعي الذي هو يكون محل الإمضاء. فما الذي صححته الروايات وهو الذي يتعلق به الإجازة اللاحقة؟ فماذا أجاز المالك؟ إذن لابد أن هنا قصدا. من هنا فسرنا هذا الكلام ب بأنه المقصود أنهما ليس لهما قصد جدي، لكن لهما قصد استعمالي. الفضولي يستعمل اللفظ في المعنى وينشئ بهذا اللفظ الإنشائي بعته ينشئ معنى البيع ويوجده في الوعاء المناسب، وعاء الإنشاء، وعاء الاعتبار. الاعتباريات لها وعاء مناسب لها، تكوينيات في الخارج التكويني، الاعتباريات في الخارج الاعتباري، اصطلح فيه بعالم أو وعاء الاعتبار. كل هذه الإنشاءات، هذه التحايا التي تحييها، وهذه العقود والإيقاعات التي توقعها وأمثال ذلك، تحصل توجد منك بوجود إنشائي اعتباري له آثار. العقلاء يرتبون آثار، الشارع يمضيها على الإطلاق أو بقيد أو يمنع عنها في موارد. إذن هذه توجد في عالم الاعتبار. الفضولي له قصد إلى استعمال لفظ الإنشاء في معنى الإنشائي وتحقيق هذا المعنى، لأن الإنشاء معناه إيجاد المعنى باللفظ، فهو يوجد المعنى بهذا اللفظ في الوعاء المناسب له. نعم، ليس له قصد جدي إلى ترتيب مضمون هذه المعاملة في الخارج والواقع، إلى تحقق مضمونها وترتب آثارها. لماذا؟ لأنه ليس للفضول، وليس من شأن الفضول الذي يبيع مال الغير أن يقصد إلى تحقق المضمون في الواقع الخارج جدا، أن يحصل بيع، يحصل انتقال لك، تمليك لك، وتترتب الآثار. كيف يستطيع أن يحصل هذا، أن يقصد حصول هذا وهو ليس المالك؟ لا يستطيع أن ينقل إليك فيتحقق مضمون المعاملة جدا وواقعا، ويترتب آثار، ويحصل انتقال، فتستطيع التصرف مثلا. هذا تصرف الملاك، هذا شأن المالك. الفضولي ليس بمالك، لا يقدر على هذا. إذن ليس له قصد إلى ترتب وتحقق مضمون المعاملة في الخارج، ولكن له قصد إلى الاستعمال. هذا تفسير العبارة. فإذا أردت هذا المعنى وخيرد عليه ما ذكرناه هناك في جواب هذه المقولة، تقول ليس له بحسب الصورة المنجزة إلا قصد صوري، أما القصد الجدي ففيه تعليق، والتعليق يضر. فما ينفع من قصد جدي إشكاله أن فيه تعليق، والتعليق يضر. وما ليس فيه تعليق ولا يضر ليس قصدا جديا، وليس إلا قصدا صوريا. نقول لك القصد الصوري بهذا التفسير الذي فسرناه، وهو عبارة أخرى عن القصد إلى استعمال اللفظ في المعنى وإنشاء معنى البيع وإيجاده في العالم المناسب له، وعاء الاعتبار. هذا النحو من القصد المفروض فيه التنجيز كاف، ولأجل كفايته قلنا بصحة العقد الفضولي، لولا أن هذا كافٍ ما كان أصل العقد الفضولي يصح كما قلت قبل قليل، وإلا لو لم يقصد، لو لم يكن مثل هذا كافيا ولم يكن له إلا قصد إلى اللفظ، فما الذي أنشأه؟ وما الذي تتعلق به إجازة المالك؟ وما الذي وراء ذلك كله يمضيه دليل إمضاء من قبل الشارع؟ يمضي التلفظ لمجرد التلفظ لا معنى له ولا أثر له. فالأدلة دلت على الصحة بالإجازة، فعلم منها أنه لم يقصد إلى مجرد اللفظ، بل قصد قصدا كافيا في تحقق معنى المعاملة الذي يصلح للإمضاء. وهذا المعنى هو إيجاد المعاملة إيجادا إنشائيا اعتباريا. ولأجل كفاية هذا القصد أيضا قالوا في المكره إنه إذا زال الإكراه فرضي صح العقد المتقدم. لو كان ليس له قصد كما قالت العبارة التي جمعت بين الفضول والمكره، إلا إلى لفظ المعاملة دون إنشاء معناها، فلو زال إكراهه ورضي ما الذي يصح؟ لم يقع معاملة لتصح، ويحتاج بعد الرضا إلى استئناف معاملة جديدة إذا أراد. فعلم أن هناك قصدا منه تحقق وهو كاف، وهو القصد إلى مدلول اللفظ لكن على مستوى الاستعمال، وأن المنفي ليس له قصد إلا إلى المدلول، والقصد الجدي ليس له قصد جدي إلى تحقق مضمون هذه المعاملة، أما قصده إلى المدلول على مستوى الاستعمال فحاصل، إذ لو كان لمجرد اللفظ لم يمكن تصحيحه أبدا، والأدلة تدل على الصحة. كل هذا الذي ذكرناه يدل على أن للفضول والمكره قصدا إلى المعنى ولو إنشاء واستعمالا، ولو لم يكن معه قصد جدي إلى تحققها وترتب آثارها. ولذلك كفى هذا القصد في الفضول عندما لحقته إجازة المالك، وكفى في المكره عندما رضي بعد زوال الإكراه. إذن ما تقول، ما أرجعنا إليه كلامك من أنه على مستوى القصد الجدي هناك تعليق، أما من دون هذا التعليق فليسون إلا قصد صوري، والقصد الصوري لا يكفي. الذي يكفي للجدي معلق، والذي هو منجز وهو الصوري لا يكفي. نقول لك هذا الصوري يكفي بالبيان الذي ذكرنا. ومن هذا ظهر الإشكال في دليله في الدليل الثالث للبطلان، وهو دعوى أنه عابث أو كالعابث، ذلك لأنه عالم ومعتقد بأن المالك هو الأب، وأنه هو ليس له السلطنة على هذا المال. هذا من جهة، فهو ليس مالك يستطيع أن يباشر أصالة عن نفسه، والمالك المفروض أيضا لم يأذن له ليستطيع أن يباشر نيابة ووكالة، ولا يستطيع أن يباشر أصالة، لا يستطيع أن يباشر نيابة، إذن أي شيء يباشر لا يتحقق منه بيع لا عن نفسه أصالة ولا عن غيره نيابة، فيكون عابثا بالتلفظ بألفاظ البيع لاغيا. وهذا يعني في لبه يرجع إلى هذا التوجيه الأخير الذي ذكر المصنف للتعليق، أن التعليق في الجد، أما في الصورة المنجزة فليس من قصد إلا صورة، الذي أرجعنا إلى الاستعمال. هنا كذلك يقول هذا حابث استعمل ألفاظا بلا قصد، لا يقع عن نفسه لا يقع عن غيره. يقول ظهر الجواب، عابث ما معنى أنه عابث؟ يعني يقصد إلى مجرد الألفاظ، لو كان كذلك لكان عابثا، لكن لو كان كذلك لما أمكن التصحيح أصلا هنا وفي غيره، لأن القصد الموجود هناك القصد في غيره من الفضول، وقد بينا لك أن القصد في الفضول هو إلى المعنى لا إلى مجرد اللفظ. ولو على مستوى الاستعمال والإنشاء ومجردا من القصد الجدي إلى تحقق مضمون المعاملة في الخارج وترتب الأثر عليها، لكن هذا المقدار عرفت كفايته فلا يكون عابثا لاغيا، ليس شيئا لا أثر له أصلا، لا وجود له رأسا، مجرد قصد إلى الألفاظ حتى يكون عابثا. هذا كله في المقام الأول من البحث والسؤال والجواب عن السؤال الأول، هل البيع في الفرض صحيح أصل الصحة أو لا؟ هنا يقول في آخر الأمر لا ينبغي الإشكال في صحة هذا البيع. أما الجواب عن السؤال الثاني وهو أن الصحة تكون فعلية بالفعل بحيث لا تقف على إجازة من البائع لاحقا بعد انكشاف أنه المالك، وبمجرد انكشاف أنه المالك نحكم بالصحة، أم أن هذه الصحة هي بمعنى الصحة الموقوفة وقابلية التأثير التي تصير تأثيرا فعليا عند تحقق الإجازة فيقف على إجازته. يقول الظاهر مما حكي عن غير واحد هو لزوم العقد وعدم الحاجة إلى الإجازة اللاحقة، وذلك لدليلين يأتيان. قال وأما ما ذكر من أنه في معنى التعليق ففيه أولا مخالفته مع مخالفته لمقتضى الدليل الأول كما لا يخفى، ثانيا منع كونه في معنى التعليق، لأنه إذا فرض كما هو ظاهر دليلكم الذي قلنا أنه منافي لمقتضى الأول أنه يبيع ما لا أبيه لنفسه، إذا سلمنا هذا وقبلنا هذا، أنا في الإشكال الأول قلت هذا مخالف لمقتضى الدليل الأول فيجب أن ترفع اليد عن واحد منهما. الظاهر أن المفروض وهذا مراد المصنف أنك إذا أردت أن ترفع اليد عن واحد فيكون هو الثاني لا الأول، أن الأول يقول باع عن الأب هو المفروض، المفروض في المسألة أنه قصد البيع عن الأب عن المالك عمن يعتقد أنه المالك عن غيره، فالثاني أنت تتكلف أن يكون باع عن نفسه على خلاف المفروض، هذا منافي لذلك لا يجتمع معه، لابد من رفع اليد عن هذا. لذلك هنا كأنه يتنزل تنزلا يقول إذا فرض، يعني إذا سلمنا تنزلنا أنه يبيع مال أبيه لنفسه لا للأب كما فرض في الأول، فنقول يعني كما هو ظاهر هذا الدليل الذي لا يجتمع مع الأول لكن سلمناه لك، فنقول فهو إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه بحسب علمه، تعقيد العبارة يعني يبيعه عالما معتقدا أنه مملوك للأب، فبيعه كبيع الغاصب الذي يبيع مال الغير عالما أنه للغير عن نفسه، مبني على دعوة ادعاء السلطنة والاستقلال على المال لا على تعليق النقل بكونه تعليق النقل يعني البيع بكون المبيع المال منتقلا إليه بالإرث عن مورث، إن مات إن كان مورثي ميتا وأنا مالكا فقد بعتك. لا، ليس هكذا، لأن البيع معلقا كذلك على موت الأب لا يجامع مع ظن الحياة، سيجامع مع ظن الحياة، يجامع ظن الحياة مثلا، لا يجتمع مع ظن الحياة، لا يجتمع مع ظني بحياة الأب، لا يجامع، لا يجتمع معه. أي ما يحتاج إلى ما، لا يجتمع معه، لا يجامعه، يتعدى بنفسه. اترك هذا، لماذا لا يجتمع معه؟ تقول أنا أظن بحياة الأب، بمعنى أعتقد أجزم بحياة الأب، كما عبر قبل قليل قال يبيع مال أبيه لنفسه مع وصف كونه لأبيه في علمه، عبر بالعلم، فالظن مقصود به هذا العلم، يعني الاعتقاد الجازم، ولو العلم العرفي، سكون النفس، اطمئنان، وجه تعبير الظن هنا كيف ما شئت، لكن هو المفروض عالم معتقد جازم أن هذا للأب. ليش لا يجتمع مع جزمي بحياة الأب أن يبيع بيعا معلقا على موته؟ لأنه يدري أن الشرط غير متحقق في الخارج، فكأنه لم يبع. وهذا أبيعك الآن، أبيعك بيعا موقوفا على أن يكون أبي ميتا وأنا مالك وأنا أعلم أنه حي، إذن ما بعتك، أنشأت شيئا لا يتحقق. اللهم إلا أن يوجه التعليق بهذا، أن يراد أن القصد الحقيقي الجدي إلى الناقل معلق على تملك الناقل، بيعه عن نفسه مرتبط بالجد، وفي الجد لا يمكن أن تبيع عن نفسك إلا معلقا على موت الأب وتملك الناقل يعني البائع، وبدون هذا التعليق لا يكون لك قصد جدي، يكون قصد صوري، بعتك منجزا، واضح؟ تريد بيعا جديا عن نفسك لا يكون إلا مع التعليق، من دونه القصد صوري. على ما فيرجع إلى ما تقدم، على ما تقدم من المسالك، من أن الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلول، لكن بالتفسير الذي فسرناه لا إلى مجرد اللفظ، بناء عليه فيه حينئذ أن هذا القصد الصوري كاف قصد الاستعمال، ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي. ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره أخيرا من كونك العابث عند مباشرة العقد معللا بعلمه بكون المبيع لغير، مبيع لغير، لا أنا مالك أستطيع المباشرة ولا غير الذي هو المالك أذن لي، فماذا أبيع؟ أي شيء، كيف أبيع؟ بيع أصالة أو بيع نيابة، كلاهما لا يصلح. نقول ظهر منه فساد هذا، كالعابث بأي معنى، قصد للألفاظ، ليس قصدا لمجرد الألفاظ، له قصد إلى الاستعمال وإنشاء المعنى، وهو قصد كاف في تحقق معنى المعاوضة ولحق الإمضاء بلا إجازة أو مع إجازة، لكن ليس هذا كالقصد إلى الألفاظ الذي هو لغو محض ليكون عابثا. والحمد لله رب العالمين.